وإعداد الخطبة فن من أعظم الفنون ومن أسباب أو فشل الخطيب. وكثير من الخطباء يحاولون أن ينجحوا في خطابتهم وفي خطبهم، فلا يحسنون اختيار الموضوعات ولا يحسنون إعدادها ولا يستطيعون الوصول إلى فكر وأيضا قدرة المتلقي فيفشلون بذلك. والمشكلة التي يقع فيها الخطيب أحيانا هي عدم أهليته لإعداد الخطبة ومن ثم يفشل. والأمر ليس صعبا، لكن الإنسان إذا استطاع أن يملك آليته حقق إنجازا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. إعداد الخطبة أول نقطة فيه وأول خطوة فيه للنجاح فيه اختيار الموضوع. فالخطبة لا يمكن أن يعدها الإنسان إعدادا جيدا ما لم يكن على درجة جيدة من الدقة في اختيار الموضوع الذي يريد الحديث عنه، وأيضا موافقة ذلك الموضوع لميوله وثقافته وقدراته. سوف أضرب لكم مثلا بعض الخطباء أعطاه الله سبحانه وتعالى من رقة العبارة ومن أيضا قرب الدمعة ومن أيضا حزن الصوت ما يتناسب معه أن يركز على الخطب المؤثرة الوعظية. وبعض الخطباء وهبه الله سبحانه وتعالى ثقافة واسعة في فقه الإسلام، فإذا أعد خطبة استطاع أن يعد خطبة دقيقة عميقة راسخة في باب فقه الإسلام. فاختيار الموضوع هو الخطوة الأولى، فإن اختار الموضوع اختيارا صحيحا استطاع أن ينجح في خطبه، وإن أخفق في اختيار الموضوع فإن هذه بداية الإخفاقات. ودائما الخطوة الصحيحة في كل برنامج تدخل إليه، إن استطعت أن تضع الخطوة الأولى الصحيحة نجحت فيما تبقى. قيل لرجل من الأثرياء ملياردير: كيف حصلت على المال؟ فقال بأمرين: الأمر الأول أردت أن أكون مليارديرا، هذا أمر سهل، الجميع يودون هذا، فهل كل من تمنى هذه الأمنية حصل عليها؟ لا. لكن انظر إلى الأمر الثاني، قال الأمر الثاني: بدأت الخطوة الصحيحة. في كل برنامج، في كل مجال في حياتك، إذا استطعت أن تضع الخطوة رقم واحد صحيحة أنتجت بإذن الله عز وجل ووصلت إلى ما تصبو إليه. إذن الخطوة الأولى اختيار الموضوع، الخطوة الأولى في إعداد الخطبة أن يكون الإنسان على درجة جيدة من اختيار الموضوعات التي يريد الحديث عنها. الموضوع أحبتي كيف نختاره؟ وهذا سؤال مهم جدا، كيف نختار الموضوع؟ اختيار الموضوع بادئ ذي بدء يكون حسب حاجة المتلقين، حسب حاجة المتلقين، يكون اختيار الموضوع حسب حاجة المتلقين. فمثلا أنت تريد أن تتحدث إلى متلقين بحاجة إلى أن مثلا يضبطوا الصلاة، والخلل عندهم في باب الصلاة خلل كبير، فهنا يكون تركيزك على الموضوع الذي يعالج هذه المشكلة الكبيرة عندهم، وهي عدم ضبطهم للصلاة التي هي من أركان الإسلام. أحيانا يمكن أن يكون هؤلاء المتلقين بحاجة إلى موضوع مثلا بر الوالدين أو صلة الرحم وهكذا. إذن تنظر إلى الموضوع الذي يحتاجه المتلقون، تنظر إلى الموضوع الذي يحتاجه المتلقون، وهذه هي الخطوة الأولى في اختيار الموضوع، الخطوة الأولى في اختيار الموضوع. الخطوة الثانية في اختيار الموضوع، إذا علمت أن هؤلاء المتلقين بحاجة إلى الموضوع الفلاني، تنظر إلى قدراتك في هذا الموضوع، تنظر إلى قدراتك في هذا الموضوع. قد يكون الناس بحاجة إلى موضوع ما، لكنك أنت لا تستطيع أن تتحدث عنه بمهارة فائقة، لا تستطيع أن تتحدث عنه بمهارة فائقة، ولذا دعه لغيرك أو حاول أن يتحدث عنه أناس آخرون. فالنقطة الأولى أن تنظر في باب اختيار الموضوع، أن تنظر إلى حاجة المتلقين، ثانيا إلى قدرتك على الحديث عن هذا الموضوع، إلى قدرتك على الحديث عن هذا الموضوع. ولذا نحن نرى كثيرا من الناس يطرقون بعض الموضوعات لكنهم غير مؤهلين، غير مؤهلين، فهنا يظهر الخلل عليهم ويستدركون على أنفسهم، بل إنهم قد يعانون من الإحراج من استدراك الآخرين عليهم بكثرة، لأنهم غير مؤهلين لطرق هذا الموضوع، بينما غيرهم مؤهل ويستطيع أن ينتج وأن يبدع في اختيار أو في الحديث عن ذلك الموضوع. هذه النقطة الأولى وهي اختيار الموضوع. إذن إذا أردنا أن نختار موضوع، علينا أن ننظر إلى حاجة المتلقي، حاجة المتلقي، وكذلك أيضا قدرتنا، ننظر إلى قدرتنا على الحديث عن هذا الموضوع، على الحديث عن هذا الموضوع. يعني لو طاف الإنسان أحيانا بالمكتبة السمعية وجد عناوين كثيرة، عناوين جميلة، فيقول فلان طرق الموضوع الفلاني سوف يخدمني في هذا، لن أجد مشقة، سوف أجد مادة متوفرة في هذا الشريط. ثم يسمع الشريط، إذا الموضوع جميل، لكن المتحدث غير مؤهل أن يتحدث عن هذا الموضوع. فتسمع وأحيانا تشاهد مع السماع الإخفاقات الكبيرة جدا التي تسبب فشل الإنسان وتكلسه مع الزمن وانتهاءه، وقد يتجاوزه الناس وهو مكانك كما يقول الراوح، لأنه لم يستطع أن يعني يسلك الطريق المناسب لاختيار والحديث عن الموضوع. اخترنا الموضوع حسب حاجة المتلقين، حسب حاجة المتلقين. لكن قد يسأل سائل ويقول كيف أعرف حاجة المتلقين، كيف أعرف حاجة المتلقين، ما هي الوسائل التي أعرف بها حاجة المتلقين؟ أولا لابد أن يكون الخطيب مختلطا بالناس، يعرف أوضاعهم وأمورهم، لا يكون منعزل. ولذا فإذا سمعت خطيبا يطرح مثاليات كبيرة جدا، يطرح أشياء يعجز عنها هو قبل الناس، فاعلم أنه إنسان لا يعرف أوضاع الناس ولا يحتك بهم ولا يختلط بهم، ويعني ليس بينه وبين المجتمع علاقة، ليس بينه وبين المجتمع علاقة، ومن ثم فإن خطبته وحديثه ليس لها أثر على الناس لبعدها عن واقعهم وعن حياتهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني ممكن بطرق يعني أخرى، مثل توزيع استبيانات معينة حول قضية من القضايا، مثلا أن يفتح الخطيب المجال ل يعني بعض المصلين أن يقترحوا موضوعات، ممكن أن يعني يحاول الخطيب أن يستفيد من الخطباء الآخرين الذين سبقوه في هذا الباب، ممكن أيضا أن يكون الخطيب يعني عنده يعني صح التعبير عنده مندوبون في المجتمع يحاولون أن يجمعوا له يعني حاجة الناس وما يريده الناس. ودائما يا أحبتي ينبغي الإنسان في بدايات أموره أن يستمع الرأي الآخر فيه، أن يستمع الرأي الآخر فيه. يعني مثلا أنت طالب في الثانوي أو في المتوسط، ليكن عندك فرح أن تسمع نقد المدرس لك، لا لأن المدرس سوف ينتقد، لا، لكن لأن هذا النقد سوف يبنيك، هذا النقد سوف يبنيك ويرتفع بك. ولذا دائما خذوها قاعدة في الحياة، إذا لم نستمع رأي الآخر فينا فإننا يترسخ عندنا الجهل الأكبر، وهو أن يكون الإنسان جاهل ولا يعلم بأنه جاهل. فالخطيب الناجح يحاول أن يسمع آراء الناس، اقتراحات الناس، يعني اطروحات الناس مهما كان الناس. يعني أنا أعطيكم نموذج. يوم من الأيام في بدايات مشواري في الخطابة، صلى معي أحد الشباب المتواضعين فكريا قدرات، فلما صلينا دخل عندي في البيت وقلتها على سبيل الدعابة: ها يا فلان، شو الملاحظات؟ فقال لي ملاحظة ما قالها أحد أبد. وفعلا أعدت سماع الشريط ووجدت أن ملاحظته في مكانها. صلى معي مشايخ وسألتهم مثقفين وبعض المفكرين آخره، هذه الملاحظة اختص بها هذا الذي أقل من نصف متعلم، لكنه كان ثاقب النظرة، كان عنده دقة في النقد. إذا أنت ممكن أن تفتح المجال لتستمع من الآخرين وترى يعني اقتراحات وترى وتسمع اقتراحات الآخرين، فتحقق بذلك يعني مجموعة من يعني التصورات التي تجعلك تختار الموضوع المناسب. وأنصح لكل من أراد أن ينجح في حياته أن يكون دائما في جيبه دفتر صغير أو مذكرة صغيرة. ممكن أن تدخل مسجد في مثلا الجنوب فترى عنوانا لمحاضرة جميل، أول مرة ترى هذا العنوان، فتدون العنوان فتستفيد منه. ممكن أن تجلس في مجلس فيه مجموعة من الناس فيتحدثون ويقولون مثلا: والله نحن لم نسمع أبدا أن الخطبة يتحدثون عن الموضوع الفلاني، فتدون هذه الملاحظة، فتجد بعد فترة أنه تكون عندك مجموعة من الموضوعات، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى بحث وإلى طرح وعرض وموعظة فيها أو توجيه فيها. قد أكون أطلت في اختيار الموضوع، لأنني كخطيب أعرف أن من مشاكل الخطبة اختيار الموضوعات، فأحيانا يأتي يوم الجمعة والخطيب ما استطاع أن يحدد الموضوع الذي سوف يخطب عنه. لماذا؟ لأنه غير منظم. لو كان يدون يسجل الموضوعات التي يريد الحديث عنها، التي يقترحها الآخرون، التي هي نتيجة استبيانات معينة، التي هي مثلا نتيجة دراسة للمجتمع، فإنه سوف يخرج بنتائج جيدة في اختيار الموضوع. اخترنا الموضوع وكان موضوعا جيدا ومهما للمجتمع، فبعد الاختيار يأتي القضية الثانية، وأنا بنظري في نظري أنها أسهل من القضية الأولى وهي الاختيار. إذا استطعت أن تختار الموضوع فما بعده، ما بعده من الأمور سهل جدا، ما بعده من الأمور سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا اخترنا الموضوع نبدأ بجمع المادة. قد يقول قائل لماذا ما نبدأ بالعناصر؟ لا، استطاع أن يعني أبحث عن مضان هذا الموضوع في كتب أهل العلم، أبحث عن مضان هذا الموضوع في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى وأستفيد من كلامهم. المهم أنني أحاول أجمع أكبر قدر ممكن من المادة، فإذا قرأت ما كتبه أهل العلم رحمهم الله وما كتبه يعني من يعتنون بهذا الموضوع، فإنني بعد ذلك أدون عناصر الموضوع، أدون عناصر الموضوع، أدون عناصر الموضوع. وتدوين العناصر يكون قبل الكتابة، يكون قبل الكتابة. وتدوين العناصر يكون بمحاولة ربط الكاتب أو الخطيب بين المادة العلمية، بين المادة العلمية والنقاط التي يرى أهمية، والنقاط التي يرى أهمية التوسع فيها أو الاختصار، فيحاول قدر المستطاع أن يضع لكل عنصر، أن يضع لكل عنصر هدف يريد تحقيقه، أن يضع لكل عنصر من العناصر هدف مفرد، هدف فردي. عندنا الخطبة له هدف عام، الخطبة والموضوع العام له هدف عام، لكن كل عنصر له هدف خاص. لعلي أضرب مثل لكم، اختاروا أي موضوع، اختاروا أي موضوع نذكر عناصره الآن. من يختار موضوع؟ نعم، موضوع ماذا؟ الصيام. أحسن. طيب، موضوع الصيام هنا، موضوع الصيام تكون العناصر كالتالي: العنصر الأول مكانة الصيام في الشريعة الإسلامية، مكانة الصيام في الشريعة الإسلامية. العنصر الثاني يكون الآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على تقرب الصيام، الآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على التعبد لله عز وجل بالصيام. وهنا أنظر إلى الناس الذين أمامي، هل هم أناس يشتقون للآخرة كثيرا فأركز على موضوع الآخرة، أو أناس مثلا يبحثون عن صحة أجسادهم فأركز على موضوع دنيوي صحة الأجساد، على موضوع صحة الأجساد أكثر. أنا أتناول الأمرين لكن أركز على ما أرى أن الناس يتأثرون به أكثر، أن الناس يتأثرون به أكثر. العنصر مثلا الثالث الصيام أنواعه، مثلا العنصر الرابع يعني أحاول أن أطرح قضية مثلا فضل بعض الصيام، فضل بعض الصيام، فضل بعض أنواع الصيام، وهكذا. المهم أنني أجعل لكل عنصر هدفا، أجعل لكل عنصر من العناصر هدفا أريد تحقيقه. في جمع المادة، في جمع المادة لابد أحبتي أن يكون الإنسان واسع الثقافة، يقرأ كل شيء، يقرأ كل شيء، ولا تحقر أحد، ولا تحقر مؤلف ولا تحقر يعني واعظ أو خطيب تسمع منهم، حاول قدر المستطاع أن تقرأ كل شيء، وسوف تجد من الفوائد والفرائد والعجائب أحيانا ما يخدمك كثيرا في خطبك وفي وعظك وفي توجيهك وفي كلماتك التي تلقيها وفي كلماتك التي تلقيها. أيضا في موضوع المادة، أحاول أن أطعم الموضوع ببعض الملح وشعر العرب وبعض الأمور التي تحيي الخطبة، التي تحيي الخطبة كالقصص مثلا إذا كانت صحيحة، ويعني بعض أبيات الشعر التي لها تأثير على المستمعين. المهم ألا يكون الإعداد رتيبا بطريقة مملة، ألا يكون الإعداد رتيبا بطريقة مملة، ألا يكون الإعداد رتيبا بطريقة مملة. من العناصر المهمة في جمع المادة المتابعة للمستجدات دائما، المتابعة للمستجدات. والإنسان مخدوم الآن، يعني ممكن أنك تريد أن تتحدث عن بديع صنع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فتذهب إلى أقرب مكتبة لك وعبر في هذا الكمبيوتر مثلا سوف يعطيك آخر المستجدات في هذا الباب، سوف يعطيك آخر المستجدات في هذا الباب، وهو باب بديع صنع الله سبحانه وتعالى، آخر البحوث، آخر الاكتشافات العلمية، آخر يعني النظريات التي ثبتت، آخر ما كتب مثلا حول الربط بين آيات القرآن والاكتشافات العلمية والكشوف العلمية الجديدة وما أشبه ذلك. فيكون عندك اهتمام ومتابعة، يكون عندك اهتمام ومتابعة للمستجدات، يكون عندك اهتمام ومتابعة للمستجدات التي تحدث بين وقت وآخر، بين وقت وآخر. وإذا أحيانا تسمع خطيبا فتضحك، يعني يقوم خطيب مثلا يخطب عن موضوع، نقول موضوع المرأة مثلا، فيأتي بإحصاءات وأرقام من 20 سنة، من 15 سنة، من 30 سنة أحيانا، مع أن الموضوع يتجدد، الموضوع يتجدد كل يوم، يأتي أشياء جديدة تختلف عن قبل، وفيه من الإحصاءات ويعني النتائج الجديدة الشيء الكثير فيه، يعني في الساحة الشيء الكثير، لكن الخلل في ضعف متابعة المستجدات، الخلل في ضعف متابعة المستجدات. أيضا في جمع المادة لابد أن يكون لدى الخطيب متابعة اليومية لما يطرح في المجتمع، لما يطرح في المجتمع، يكون لدى الخطيب متابعة يومية لما يطرح في المجتمع. تقول لي صعب، أليس كذلك؟ ما رأيكم، سهل ولا صعب؟ كم عندنا من جريدة مثلا؟ صعب أن الإنسان سوف يقرأ كل الجرائد. مجلة، صعب أن الإنسان سوف يقرأ كل المجلة. هناك في الحقيقة يعني الآن مع تطور بعض يعني المؤسسات التي تعتني مثلا بالقضايا السياسية، هناك بعض المؤسسات تعتني بالكشوف العلمية، هناك بعض المؤسسات التي تعتني مثلا بقضايا الاجتماعية، فهذه المؤسسات ممكن تجمع لك آخر ما طرح يوميا، فتراسل هذه المؤسسات، تشتري المجلات التي مثلا خلنا نموذج في القضايا السياسية، مثلا هناك مجلة في الرياض تصدر اسمها حصاد الأخبار، حصاد الأخبار، هذه تشترك فيها فيكون عندك آخر ما طرح في قضية ما، مثلا القضية الشيشانية، القضية مثلا الكوسوفية، مثلا قضية مثلا كشمير، قضية مثلا العولمة وما أشبه ذلك، فتجد أن آخر ما طرح في الصحف والمجلات المحلية والتي خارج المنطقة سوف تجد أنها مجموعة لك جمعا ميسرا في هذه المجلة وفي غيرها كثير في كل تخصص تقريبا الآن فيه دوليات تعتني بجمع آخر ما طرح في هذا الموضوع آخر ما طرح في هذا الموضوع. في جمع المادة أيضا عندما يعني نجمع الأدلة ونقرأ شروح أهل العلم رحمهم الله ونحاول أن نقرأ أقوال أهل العلم المتناثرة في أماكن مختلفة عن هذا الموضوع الذي اخترناه وأيضا يكون لدينا ثقافة عامة تسعفنا في يعني إخراج الموضوع إخراجا جيدا ويكون أيضا عندنا متابعة يومية لكل يعني ما يستجد لكل ما يستجد في هذا الموضوع ولكل ما يطرح أيضا في الصحف والمجلات. هنا تشكلت عندي رؤية كبيرة جدا وضعت العناصر. هنا يأتي القضية الأخرى وهي قضية مهمة ورئيسية وهي لغة الخطبة. لغة الخطبة لغة الخطبة الحقيقة أو يعني اللغة التي تستخدم في إعداد الخطبة موضوع معقد شوي لأن الصياغة تعتمد على مهارات الإنسان ولذا أقول أنتم من الآن المفترض أن تعتادوا الاهتمام بلغة الخطاب. خذ مثلا لديك أخ في ثاني ابتدائي حاول قدر المستطاع أن تجلس إليه وأن تحاول أن توصل إليه بعض المفاهيم التي يدرسها في المدرسة لكن انزل إلى مستواه أحيانا هذا نزول ولا لا أحيانا تقابل مدرس لك في الثانوي مثلا أو في الجامعة فحاول أن تخاطبه بعبارات ترفع نفسك فيها تحاول أن تصل إلى مستوى المدرس. في هذه المحاولات سوف تجد أنك تخفق مرة وتنجح أخرى ويعني ممكن تكون أحيانا محل ضحك الأستاذ مثلا وأحيانا محل تشجيعه وهكذا لكنك تبدأ تحاول أن تتأقلم مع المقابل لك إن كان أنزل منك تنزل إلى مستواه وإن كان مستواه راقي تحاول أن تصعد بلغتك إلى المستوى الجيد الذي يجعل ذلكم المثقف يستوعب ما تطرحه ولا يستهجنه ولا يمجه. إذا أردنا أن نكتب خطبة فعلينا خاصة خطبة الجمعة خطبة الجمعة ليست عضلات الواحد يعني يظهر للناس قدراته وعضلاته لا خطبة الجمعة أريد أن أبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن تكون اللغة المستخدمة في خطبة الجمعة لغة سهلة ويسمع ويستوعبها جميع المتلقين بعض الخطبة قد يحاول أن يأتي بعبارات غريبة ويعني يكثر من الغرائب بحيث أنك تصلي معه وتخرج ما فهم شيء إلا ممكن فهمت الموضوع العام لكنك لم تستفد من طرحه شيئا لأنه حاول أن يغرب حاول أن يظهر مهاراته اللغوية في الغرائب فيأتيك بعبارة مثلا أحيانا بعبارة ليست معروفة إلا عند طائفة من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليست من مشهور كلام العرب. وقد يأتيك بتركيبة جملة تحتاج إلى إمام من أئمة النحو ليفكك هذه الجملة ويظهر المحذوف من الكلام ويعني يقدم ويؤخر لأجل أن تتضح معاني العبارة. هنا يا إخوتي ركزوا معي ودعوا عنكم صالح. هنا أقول يا أحبتي القصد من خطبة الجمعة وأي خطبة يلقيها الإنسان القصد أن يبلغ هدف معين إلى المستمع، المقصود أن يصل إلى هدف معين، أن يبين فكرة، أن يدعو إلى فضيلة، أن يحارب رذيلة، أن يعني يبني عقليات في المجتمع تنمو مع الزمن ويكون لديها الحصانة الذاتية ضد الانحرافات الموجودة. لا أنه يظهر مهاراته للمثقفين. أحيانا يكون مع الخطيب يصلي معه، هذه فتنة، قد يكون يصلي معه مجموعة من المثقفين 4-5-10 فيكون تركيزه عليهم، يحاول قدر المستطاع أن يحصل من العبارات ومن الجمل ومن الكلمات ما يجعله مرتفعا في أعين هؤلاء الخمسة والأربعة والستة، وهذا خطأ. على الخطيب أن يطرح طرحا يفهمه الجميع، يفهمه الجميع، العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب والمثقف المتميز في ثقافته، لأن المقصود إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. إذن أركز على اللغة، أركز على اللغة التي يفهمها المخاطب، مع الحفاظ على أن لا آتي إلا بعبارات عربية، وعلى أن لا أنحن في خطبتي، وعلى أن لا آتي إلا بتراكيب عربية. لكن العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، ممكن أن تأتي بألفاظ غريبة وممكن أن تأتي بألفاظ سهلة ميسرة يفهمها الجميع، يفهمها الجميع. إذن لغة الخطبة، لغة الخطبة مهمة جدا عند إعدادها، مهمة جدا عند إعدادها. راعينا اللغة يأتي صياغة الخطبة، يأتي صياغة الخطبة. أولا براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ أنا لا أريد أن أتيكم بألفاظ غريبة. ما معنى براعة الاستهلال؟ نعم أحسنت، حسن البداية، حسن الدخول للموضوع، حسن الدخول للموضوع. ممكن أن تدخل للموضوع بقصة، ممكن أن تدخل للموضوع بآية، ممكن أن تدخل للموضوع بحديث، ممكن أن تدخل للموضوع بمثلا مقدمة تبين أهمية الموضوع. المهم أن لا تجعل لك طريقة تقليدية واحدة لا تتجاوزها، لا، حاول أن تنوع في طرق البداية وفي حسن البداية التي تجعل المتلقي ينشد إليك ويهتم بك، ويكون المتلقي مشدودا إلى الخطيب حتى ينتهي من خطبته. أما إذا أخطأ الخطيب في براعة الاستهلال أو في حسن البداية، هنا أصبحت الخطبة باردة وأصبحت الخطبة باهتة أحيانا. فهنا حسن المدخل مهم جدا عند إعداد الخطبة، كما سيأتي معنا عمليا غدا إن شاء الله تعالى. أيضا في صياغة الخطبة أن ترتب الأفكار حسب أهميتها، العناصر التي ذكرنا قبل قليل أن ترتب حسب الأهمية، أن ترتب حسب الأهمية. لكن في خطبة الجمعة دعونا نقف. أحيانا يكون أهم نقطة في الموضوع في آخر الخطبة الثانية، هل هذا سائغ؟ هيا يا إخوان أعيد السؤال، أحيانا يكون أهم نقطة في الخطبة في آخر الخطبة الثانية أو في الموضوع في آخر الخطبة الثانية، هل هذا سائغ؟ نعم يا أخي. لماذا؟ أحسنت. أنا أقول أخالف أخاكم حفظه الله، أحيانا يكون الأمر سائغا. لماذا؟ في واقع الناس أحيانا المقصودين بأكثر الخطبة لا يأتون إلا في الخطبة الثانية، يكون يعني عدد كبير من المقصودين في الخطبة ما يأتون إلا في آخر الخطبة الثانية. فممكن أنا هنا أن أجعل أهم نقطة في الموضوع في آخر شيء، أو أن أجعل سطرين أو ثلاثة في آخر الخطبة الثانية عبارة عن خلاصة للموضوع، عبارة عن خلاصة للموضوع. مثلا أقول في آخر الخطبة مثلا عن الصيام، فاتقوا الله معاشر المسلمين واحرصوا على الصيام ففيه نجاتكم من عذاب الله، وفيه بعدكم عن النار، وفيه رفعة درجاتكم في الجنة، بل وفيه دخولكم من باب الريان الذي يخص الصائمين، وأختم الخطبة. هنا لخص خطبة عن الصيام كاملة في آخر سطر أو سطرين في نهاية خطبة الجمعة. أو أنني أجعل، إذا كان والله الناس أنا مثلا أخطب عن الصلاة، أخطب عن الصلاة والواقع المشاهد أن أكثر الناس يخلون بالأركان، أهم شيء في صفة الصلاة أركانها ولا لا؟ لكن أنا أرى أن أكثر الناس يخلون في الأركان، وهؤلاء الذين يخلون في الأركان لا يأتون إلا في الخطبة الثانية، فهنا أؤخر الحديث عن الأركان إلى الخطبة الثانية كلها. ومن خلال تجربة، من خلال تجربة في الخطابة، إذا انتصفت الخطبة الأولى بدأ المتلقي يضعف، ثم خلال الفصل بين الخطبتين يتهيأ، فتكون بداية الخطبة الثانية المتلقي يعني مشدودا إلى الخطيب أكثر، المتلقي مشدودا إلى الخطيب أكثر من منتصف الخطبة الأولى، أكثر من منتصف الخطبة الأولى. أيضا في صياغة الخطبة أحبتي، في صياغة الخطبة أحاول قدر المستطاع، أحاول قدر المستطاع في خطبتي وأنا أصوغها الصياغة النهائية أن أجعل بعض القضايا التي هي قواعد، إن أحاول أن أستخلص قواعد، يعني عناصر الخطبة أحاول أن أجعلها قواعد لأجل أن يحفظها الناس، لأجل أن يحفظها الناس، فأجعل يعني كل هدف على شكل قاعدة أسوقها، على شكل قاعدة أسوقها. هنا المتلقي سوف يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ختاما في صياغة الخطبة، في صياغة الخطبة أثناء الخطبة من الأول حتى الآخر أجعل منبهات، منبهات مثل ماذا المنبهات؟ أحسنت. في غيره؟ إذا يعني هذه يعني شكلها واحد، في شيء آخر من المنبهات؟ نعم. ما أسمعك، في نفس اللقاء الأخ يعني هذه. نعم أعيد ما قال، طرح الأسئلة المفاجئة جيد، أيضا. نعم لا أسمع صوت. ها ايش يقول؟ ها أحسنت جميل. نعم أن يعني أنتقي أقوى الأدلة، أقوى الأدلة خاصة كموضوع وعظي، أن أجعل بعض الأدلة القوية في أثناء الخطبة، الأدلة القوية. يعني مثلا لو أنا أريد أن أخطب عن النار ثم أتيت بكل النصوص في أول الخطبة، بقي آخر الكلام ليس مؤثرا، بل قد ينام الناس في آخر الخطبة. لكن عندما وزع النصوص، وزع النصوص خاصة هذا الخطبة الوعظية، وزع النصوص الزاجرة، النصوص الزاجرة أو النصوص التي فيها وعد من الله سبحانه وتعالى، عندما وزع النصوص يكون هناك تنبيه. أيضا ممكن أحيانا، ممكن أحيانا منبهات، من المنبهات المهمة في الخطبة، أن أحاول قدر المستطاع أن يعني أستخدم بعض الحركات، بعض الحركات المفيدة، أن أستعمل بعض الحركات. وإن كان السلف رحمهم الله أنكروا أن يكثر الخطيب من تحريك يده وهكذا، يعني أنكروها هذه الطريقة، وقالوا إنه يمسك بالشاذروان اللي هو نسميه حنا الآن يسمونه، ها يعني إذا كان أمامه خشبة على المنبر أو كذا، أو يمسك بالعصا عند من يقول بإمساك العصا. السلف رحمهم الله ينكرون كثرة تحريك اليد، ترون بعض الخطباء مثلا يبالغ، ممكن أن يكثر من تحريك اليد فيسقط يعني البشت من على ظهره أو الشماغ ممكن يسقط. هذه الطريقة المبالغة أنكرها السلف، يكون كاستعمالات البسيطة أحيانا إذا رأى الحاجة أن يستعمل يديه بهدوء، لكن الشدة وكأن الإنسان يعني في مكان ليس مكان يعني جدية الوعظ، هذا قد يؤثر على سمت الخطيب، على سمت الخطيب. لكن إذا رأى حاجة أحيانا فإنه قد يستعمل حركات للتنبيه. المهم أنك وأنت تصوغ الخطبة احرص على المنبهات، منبهات الندى، معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أحبتي في الله، إلى آخره من العبارات التي فيها النداء للمخاطبين. أيضا ذكر بعض إخوانكم يعني السكتات، أحيانا ممكن أكون شاد بالحديث فأشعر أنهم أصابهم شيء من الملل، فأقف وقفة مفاجئة فينشد الموجودون جميعا إلي ثم أواصل. ممكن أحيانا أثير استفهام معين، فإذا أثرت استفهاما لديهم هذه من المنبهات، تهيأوا للجواب. أقول مثلا في خطبة الصيام: أيها المسلمون، رجل خرج إلى سفر معصية، هل يترخص برخص السفر فيفطر؟ ثم أقف، الجميع ينتظر الجواب هنا ثم أجيب. لكن لو قلت: ومن خرج إلى سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، مرت العبارة فيها برود، مرت العبارة فيها برود. لكن عندما وضعت استفهام يشد الموجودون، ومن ثم حفظوا جوابي، حفظوا جوابي، لأنني أثرت المسألة بطريقة الاستفهام. أيضا ما ذكر الزملاء في مسألة الخطب الوعظية وجزئ النصوص على الخطبة، وجزئ النصوص على الخطبة، المهم أنني أستخدم منبهات. أحيانا ممكن تكون هذه المنبهات في أول الخطبة، مثلا أريد أن أخطب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبدأ الخطبة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ الخطبة بقول: هي من أهل الجنة وهي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا. الذي يستمع يريد الجواب من هي، أليس كذلك؟ فيكون هناك يعني نوع من التنويع والجمال في الخطبة الذي يجعل الخطبة تحيي الناس وتجدد. الآن الواقع أن الناس كثيرا يملون الخطبة من رتابتها أحيانا. في صياغة الخطبة ختاما البدء بالحمد.
أيها الأحبة، نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.